السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أظن أن من واجبات أهل العلم في هذا العصر والفقه في الدين أن يذكروا الناس والجائحة ومن قبل ومن بعد فتزداد، ولا يحجمها ويرفع البلاء إلا رب العباد، أن يذكروا بالصبر. فأحببت أن أعقد هذا المجلس، مجلس الجمعة، وهو لقاء الجمعة المعتاد منذ سنين ولله الحمد في هذا الأمر العظيم، نذكره لا إجمالا وحسب بل وتفصيلا. نذكر هذه العبادة التي لو أوقفت أي رجل في الغالب إلا قليل، فقلت له: رأيتك أصبت بمصاب، يعني إنسان طرق سيارة ونزل في جد السيارة، يعني حصل فيها من المكروه ما حصل فيها، فسكت في العرف أو في يعني نظرت فيها وتركت صبته ومشيت، وأشرت أن يعني يكفي ما جرى ولا حساب عليك. الصورة عند الناس هذه اللي حصلت لهذا الشخص أنه صابر، أنه صابر، يعني ما سب صاحب السيارة دي أخطأ عليه فدهم سيارته وركب ومشى. لكن هل استحضر الصبر أم أنه يقول إنه يضيق صدري من الاستمرار في الحكومات ومنادات السيارة والقسم والكذا، فأنا سأصلحه فقط؟ إذن لابد أن تستحضر أن الصبر عبادة لا تؤجر عليها فتؤتي أكلها إلا بالاحتساب، بالاحتساب أنك يعني تتعبد الله الآن بحبس نفسك عن فعل ما لا ينبغي شرعا عند وقوع الحدث أو الصدمة الأولى. هذا النوع من الناس لا شك الذي يستحضر، لا شك أنه حاضر القلب بارك الله له، لكن نادر. أين هو الذي يستحضر يقول سأحبس لساني الآن وجوارحي عن لطم خد وصوتي عن الصراخ أو شيء عند الحدث تقربا إلى الله؟ ألا تشعرون عباد الله أن هذا قليل؟ الأكثر يصبر كالعادة، أو لما يترتب عليه من الاستمرار في المطالبة أو شيء بأشياء يضيق صدره لها فيستمر ويصبر صبرا لغويا، نعم، وليس شرعيا. فحينئذ مثل هذا الدرس والتفصيل في أمر الصبر أراه أمر يحبه الله ويرضاه، بل هو واجب. فأقول مستعينا بالله: أولا، ما حكم الصبر؟ حكم الصبر واجب. الرضا قال ابن القيم مستحب، تكسر يد الشخص في انزلاق في الخلاء، كسرت رجله وأصابه كسر، وهو ينظر هذا الكسر كاره لهذا المقدور، ليس لأنه من جهة الله طعنا فيه سبحانه، بل لما حصل له من ألم الكسر كاره. فهذا أن يصبح راضي حتى عن هذا الكسر غير كاره له مستحب لا يجب. لكن بالنظر إلى أن الله قدره يرضى بقدر الله وأنه له حكمة، هذا واجب. إذن الصبر واجب. إذن كم يأثم اليوم في اليوم والليلة من الناس لجهلهم بهذا، أو كم يقع في إثم ترك الصبر وهو واجب، والواجب ما تعريفه؟ ما إيش؟ ما يثاب فاعله امتثالا بقصد، يعني فعله بقصد، مثل الصبر قصد الصبر، ويعاقب تاركه قصدا، لأنه أحيانا يكون ناسي أنه هنا فيه لابد أن يصبر، يعني واجب نسي لكن قصدا. ويدل على وجوب الصبر أنه جاء أمرا مجزوما به في الكتاب، والأصل في الأمر الوجوب، فجاء مأمورا به، واصبر وما صبرك إلا بالله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وهكذا. فهذا يدل على وجوب الصبر. ما الميزة في أنك تعتقد أن الصبر واجب من جهة الثواب؟ أنك لما تقوم بتنفيذ الأمر الإلهي بالصبر، في خبر وفاة جاءك، في تجارة فشلت لك، في وظيفة فقدتها إلى آخره، أن يكون ثوابك أكثر من ما لو قمت بعمر مستحب. ما الدليل؟ أن لما كان الصبر واجب كان ثوابك أكثر مما لو قمت بفعل أمر مستحب. ما الدليل؟ وما تقرب عبدي إلي، يعني بعبادة أفضل مما افترضت عليه. فلما كان الصبر واجب كان ثوابك أعظم، لو كان مستحب كان أقل. فافرح بفضل الله أن الصبر واجب من جهة أنك إذا مارست الصبر صار ثوابك أكثر مما لو قمت بفعل المستحب، لأن أجره أقل. كالصلاة، فروحك من جهة الصلاة فريضة أنها مشدد في فرضيتها، الصلاة بعد التوحيد، فيكون أجرك أكبر أنك نفذت الفرض. كلما كان الفرض مؤكد ومشدد فيه كلما كان أجرك إيش؟ أعظم من نفذته. فأنت مثاب في الصبر ثواب عظيم من جهتين، جهة أنه فرض، ولحديث ما تقرب عبدي لي مثل ما افترضت عليه، ومثاب للصبر، وهذه المسألة الثانية يجعلوها فضل الصبر، مثاب في الصبر أيضا ليش؟ لأنه أصل مضاعف أجره. لحديث ماذا؟ لحديث أو لقوله تعالى يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني 300 حسنة، 700، 800، 900، 7000، غير حساب، لا إله إلا الله. بل أن درجة الصابر، لذلك الشيطان يغفل عن الصبر أثناء الحدث، ينسيك ويجعلك تلوم على القدر، ليش كذا وليش كذا، ما تصبر، يشردك، لأنه فيه ثواب عظيم قد يكون سبب صبرك في مسألة واحدة يضاعف لك أجرها في دخولك الجنة، إذ أن الحسنات يذهبن السيئات. فيسعى الشيطان إلى إنسائك الصبر في هذه اللحظة بالتلوم على القدر، ليش سويت كذا، لو أنه فلان ما أخذته معكم ما صار كذا، يلهيك بالتلوم على القدر، ويشرد قلبك على الصبر، ويعلقك بالأسباب عند حدوث الحدث. لأن أنا أقول صبر في مسألة واحدة، يعني في حياتك نبئت بسبع وفيات، أمك، أبوك، خالك، إلى واحد منهم صبرت، تذكرت الصبر عند أبيك مثلا، نسيته عند أمك فرضا، فهذا لعله من مضاعفة الحسنة تحصل لك بذلك الموقف الشديد. وكلما كان في القلب علق لذلك الأمر وكان فقده أليم شديد كان الأجر عظيم. فلربما كان السبب في صبرك مرة واحدة استحضرت فيها الصبر واحتسبته سبب لدخولك الجنة، بل ارتفاعك فيها درجاتها، أن ثوابه عظيم جدا. فكيف لمن صبر في كل مصيبة؟ هنيئا له. ولذلك تميزت عبادة الصوم على غيرها ليش؟ بالصبر. الإنسان يعني يحبس نفسه أثناء فترة الصوم، حتى الاثنين والخميس تصومها، تحبس من بعد الفجر إلى غروب الشمس نفسك عن الشهوة، تعرفون الشهوة. وأكثر ما يدخل الرجل أضمن لي من يضمن لي من فكيه ورجليه وفرجه، يعني ضمنت له الجنة، ضمنت له الجنة. فمن يحبس لسانه في الصوم مأمور تحبس لسانك حتى لا تجرح صومك، ولا تأكل ولا تجامع وساعات. فلذلك فسر بعض العلماء يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال هم الصائمون هم الصابرون، نعم، على أحد التفاسير أنهم الصائمون الصابرون، فصبروا على الشهوة الطعام وشهوة الفرج حتى أذن المغرب فنالوا هذا الأجر العظيم. لذلك يجد الصائم حتى في المستحب كاليوم البيض كالخميس، يعني عند فطره فرحة في نفسه بسبب الإيمان والتجلي هذا لما ارتفع به من رضا عند الرحمن بصومه، ما يكون أعظم لذة من شهوة الفطور اللي فطره في الغداء وقت ما ينبغي أن يصوم استحبابا مثل الخميس والاثنين، فيقدم له غداء شهي فيتلذذ بأكله أضعاف أضعاف هذه اللذة الذي أكلها في الفطر، هذا يجدها عند الفطر عند أذان المغرب في المستحب، فكيف بالواجب كرمضان؟ وهذا معلوم عند كل الناس. لذلك يدمنون العامة الصوم، يدمنون كثير من العامة، تجد سبحان الله مقصر وهو لا يترك صوم الاثنين والخميس، يقول مما أجده من راحة. كذلك يدمنون العمرة، كذلك يدمنون الحج، كلها نشوفها نزهة لقلوبنا عظيمة، فيدون الحج ويدون العمرة ويدون الصوم، هم عامة يعني مقصرين في دينهم، سبب ذلك ما يجدون لذة من شراح في الصوم ويدمنون عليه. طيب، إذن الصبر مضاعف ثوابه، وهو من الإيمان كما قال علي بن أبي طالب بمنزلة الرأس من الجسد. فوالله صحيح، لا إيمان لمن لا صبر له، لأنك تحتاج الصبر لتقوم تصلي فريضتك، تحتاج الصبر لتنهى نفسك عن الفحشاء والمنكر فلا تزني، تحتاج إلى الصبر عند أداء الحقوق إلى أهلها، تحتاج إلى الصبر عند القيام بتوصية أو وصية الرحمن مع الزوجة والرسول، وعاشروهن بالمعروف، لأن تجد في المرأة طباع ليست كالرجل، قال مخلوقات من ضلع، تحتاج إلى صبر حتى تتعامل معها، وتعامل مع أنت رجل مثلك، هي مخلوقة من ضلع فتحتاج إلى صبر عند التعامل معها، دارية تعيش بها، هذا من يطيق؟ أكثر الناس يحب ينتقم من نفسها أول ما يرى أذى من الزوجة، وحينئذ تعرف فضل الصبر، وأنه من الجسم أو من الإيمان كمنزلة بمنزلة إيش؟ الرأس من الجسد، فلا حياة لمن لا رأس له، ما عنده رأس ما له حياة، لا إيمان لمن لا صبر له، يحتاج الصبر على التوحيد، ما يشرك حتى يتوفى، ما يتعلق قلبه بغير الله، يصبر على الهوى الذي يأمره بالتعلق بغير الله والشرك، يصبر على الشرك حتى يلقى الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أمر عظيم. وأعظم ما يطلب منه الصبر حينئذ التوحيد، تصبر على التوحيد وتصبر على اتباع الرسول، تحقيق صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أعظم ما أفضل الصبر، الصبر على التوحيد وعلى اتباع سيد العبيد محمد بن عبد الله، تجريد التوحيد تجريد الاتباع، بلا صبر هذه، لأنك تجد مغريات في هذا العصر خاصة يأمرونك بإيش؟ بأن تنضم لهم، كما اتصل إنسان في مفترق طرق على شيخنا بن باز، قال أنا رجل أسكن في مدينة اسمها الأرطاوية، وهذه أول مرة كنت أسمعها في المكالمة في حياة الشيخ، سمعت المكالمة هذه، فقال عدة جماعات تطلب مني أن أنضم لها، جماعة تبليغ يا شيخ، جماعة الإخوان، جماعة ينتسبون للسلف، يقول نحن مع السلف. فهذا الرجل الآن صابر، لأن كل واحد عنده مغريات، هذا يقول له تعال عند استراحة في عشاء الليلة ويعني نعطيك كذا ونخدمك في كذا، حتى أهم شيء تصير معنا وهذا وهذا. فبين الشيخ الذي يجب عليه، قال اصبر يعني عن الذهاب إلى هؤلاء أو هؤلاء، وخلك صابرا مع السلفيين مع اتباع السلف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم خوفا، نعم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني كثير من اتبع هذه الجماعات من الإخوان وأن هذا يعني كان سبب النفعية، يغرون الشخص بأموال، وي والله بأموال، ويجعلون أيادي عليه يصير معهم، نعم يكون معهم. فهذا يحتاج إلى صبر، لا يحتاج إلى صبر، فالسنة تحتاج إلى صبر. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وقال النبي في الصبر عن السنة وفضلها، اللهم صل عليه، في الحديث الصحيح: إن من ورائكم يا أمة، انتبهوا، يعني إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن بسنتي له أجر 50. قال منا ولا منهم؟ قال منكم يا أصحابي، 50 صحابي، أنت أخر لك أجر 50 صحابي. الآن تمسك بسنة طاعة ولي الأمر، من حولك يتهمك بالنفاق، أن كل شوية يتكلمون سرورية سرورية، إخوان مسلمين إخوان، أنتم تتزلفون الحكام تبغون فلوس منهم إلى آخره. تصبر على نبز خبيث يقع من الناس، تصبر تدعو إلى الله، كما كان ابن تيمية يرد على من فرق معاصري جهمية ومعتزلة، الآن فرقنا منهم التبليغ الإخوان، رد عليهم. فاحتاج إلى صبر، ستجد النبز من الناس ويقطعون عليك الطريق إلى الله ويحشون صدور الناس عليك. اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. إذن هذا شيء من فضل الصبر، وأن الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب. الثالث: تعريف الصبر، ومتى يحتسب لك أنه صبر، وما الأشياء التي تثاب عليها في المصائب ولا تحتاج إلى احتساب. ثلاث أشياء. تعريف الصبر في اللغة: الصبر هو الحبس. نهى النبي، قال العلماء، أن تقتل البهائم صبرا أي حبسا حتى الموت. وانتقل هذا المعنى اللغوي للشرعي فصار على هذا المعنى: حبس اللسان عن التشكي على وجه الجزع، لكن يجوز الإخبار كما قال النبي لعائشة ورأسه، تجي لصاحبك تقول اليوم والله راسي وجعني، اليوم سخن أنا، ما في معنى، لكن لا يكون هذا مصحوب بجزع في نفسه، إخبار. والإخبار يكون ما وراه ضرر لا شك. بعض الناس أول ما يخبر الشخص يتعلق، يخبره على وجه التعلق به، لا يخبر مجرد خبر، فهذا لا بأس به، لا يكون تعلقا به أو جزعا، كما قال النبي ورأسه لعائشة شكى له وجع رأسه، اللهم صل عليه. إذن ترك حبس اللسان عن التشكي، والنفس عن الجزع، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، كما يفعل بعض النساء النائحات. تسمع، أنا كنت قلت لكم قبل فترة كنت أغتسل الجمعة وأسمع يعني جارات بالحي، والله صوتهن واصل لين الخلاء وأنا أغتسل الجمعة. حاولت الطاولة أشوف وش اللي حاصل، ففهمت وطلعت برا، فجت نساء مات أبو المنزل يعني صاحب المنزل عليهن، وخرجنا بالشارع نحن. فهؤلاء ما صبرنا، فأنكرت عليهم وأمرتهن بالصبر يعني وترك النياحة على الميت. لما علمتم من أن النائحة، أو ما هو عقاب النائحة إذا لم تتب، وأنها من أمور الجاهلية، وأن صورتها تودي معناها الاعتراض على قدر الله. فحينئذ متى يسمى الحابس نفسه صابرا عن لسانه؟ لأنه مع الأيام ما عاد يضرب لسانه، يعني ضرب يعني خده أو مسك كأسه وكسرها أول ما سمع الحدث، أو صار يجري في الشارع، أو أمس يحدثني شخص بالأمس صاحبه اللي يحبه توفي فراح يجري على أول عمود رآه وصار يضرب رأسه بقوة، فيه قوة بقوة أعوذ بالله، زي ما توفى ويضرب بقوة رأسه، وش الفائدة من هذا؟ نعم، لكن يقول تراه الرجل صابر لا تظلمه. ليش؟ كيف يعني صابر؟ يقول هي بس مرة، اليوم الثاني والثالث والله ما عطق راسه في العمود، هي بس أول يوم طق والله ما شفته. تقول مو بصابر، صبر اليوم الثاني الثالث ما عطق راسه، وش تقولون أنتم؟ إيه، لأن الصبر متى يكون؟ عند الصدمة الأولى. أنت تثني عليه تقول أنتم ظلمتوه، وصح معاكم، أنا أول يوم صح معاكم، لكن الثاني والثالث اللي ما شاء الله ما ضرب رأسه حزن على صاحب اللي توفى. طيب خلاص نافى الصبر، لأن أصل الصبر عرفه النبي وقتا متى هو عند الصدمة الأولى. وسمى ابن القيم باقي الصبر إلى اليوم الثاني والثالث ما يرى عليه أثر ضرب وكذا، قال هذا صبر البهائم. قط شوف الآن أول ما تجي السيارة تفحص رجلها وتصاب بألم، تتلوه وشلون تسوي؟ بعد الأيام خلاص تعرج تتحمل، مع الأيام. هذا هو بصبر، صبر بهائم، ما هو صبر أوادم. العام يسمون بني آدم أوادم، يجمعون هكذا أوادم، صحيح اللغة ما أظنها بني آدم. يقول إذن صبر الأوادم يسمون العام أوادم، أو صبر الآدمي المسلم هو أن يستحضر الصبر عند الصدمة الأولى. إن الحديث خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مر على امرأة وهي تبكي عند قبر ولدها، فقال لها اتق الله واصبري. ابن حجر علق هنا قال لا يمكن يكون البكاء هنا من جنس بكائه على ولد إبراهيم، على ولده إبراهيم. النبي بكى على ولد إبراهيم، دمعت عيناه، ثم لما رفع طرفه أحد الصحابة إلى دمعه اللهم صل عليه وهو يبكي، قال يا رسول الله تبكي؟ قال إن العين تدمع والقلب لا يحزن، لكن لا نقول إلا إيش ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا إذن بكاء مشروع. قال الحافظ بن حجر فالذي لاحظه النبي على تلك المرأة قدر زائد على البكاء، مثل نياحة صراخ، وعبر عنها بالبكاء إجمالا، وإلا فالنبي ما منع نفسه من البكاء على ولد إبراهيم، لكن لم يصحب ذلك إيش نياحة عياذا بالله. كيف هذا؟ لا يتصور أبدا أصلا. أنا سبحان الله، النياحة تنافي حتى الفطر السليمة، أن ينوح الإنسان يصرخ ويضرب نفسه وتنشر شعرها المرأة، الفطر السليم ما تقبله، فكيف وجاء فيه نصوص مشددة في ذلك؟ نسأل الله العافية. فهذا هو الصبر. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، فقالت إليك عني. هذه الكلمة معروفة عند العرب، ما هي لما يقول له إليك عني يعني إيش؟ ابتعد كالطرد، كما قال وكان الأمراء في الحج لا يقال إليك إليك، يعني يطرد الناس من حولهم إذا مشوا، إليك إليك يعني ابعد ابعد إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يرد عليها النبي لما قالت إليك عني، فإنك لم تعرفه، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. نعم، فسكت النبي. ففي هذا الصبر على الجاهل، هي جاهلة من تقول مقام النبي إليك عني، ما تعرف من هذا. فليس كل مقام في محاورة الجهال يحتاج إلى حوار، أحيانا تحتاج إلى سكوت، موقف الموقف هذا السكوت، وأحيانا تحتاج إلى حوار. يعني ذاك الجاهل الجهول المعاند للمنقول والمعتد غرورا بالمعقول الذي قال للنبي وهو الرسول، قال اعدل يا محمد، النبي هنا أساء الرجل للدين وكفر، فقال إن لم أعدل أنا ويلك من يعدل، خبت وخسرت. هذا جاهل لكن احتاج الرد. قال أعلو هبل، قال تجيبوه، جاهل. مع ذلك قال ماذا أقول له يا رسول الله؟ قال الله أعلى وأجل، المقام يحتاج رد. فالبعض ما يفرق، يجي في كل المقامات مع الجهل يقول لا ترد عليه يا شيخ، لا تتكبر من هذا جاهل، سيبه، ما عنده التفصيل هذا. المسلم أن يتعلم العلم المفصل يرفع الجهل عنه، ما هي كذا يجمل كذا بس يتعلم كلمة واحدة ويجي كل يطبقها في كل مكان. هذا الجهال، النبي مرة سكت ومرة رد، ولا فبحسب الموقف يعني والحال، ما بكل على كل حال يسكت. فالنبي على هذه المرأة سكت لما قالت إيش أي، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها إن هذا لو رديت عليه بالصورة هذه يعني ترى رسول الله، فاصفر وجهها، خذها مثل الموت، الواحد لما يجي يموت وتخرج روحها ترى يصفر وجهه حتى يصير وجهه مخيف. المهم أخذها يقول الراوي مثل الموت لما قيلها الرسول من الفزع، خشيت يدعو عليها تهلك. فذهبت تسعى للنبي فوجدت ولم تجد بوابين، فقالت يا رسول الله لم أكن أعلمك من الرسول، ولا ما كان جابهتك بالطريقة هذه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصدمة الأولى عند الإخبار بحدث المصيبة فورا ينظر الله بالابتلاء هذا ماذا يفعل عبده، هنا الصبر عنده سبحانه، هذا هو الصبر الشرعي. فحينئذ إذا حبس نفسه تقربا إليه وإخلاصا له نجح بالاختبار، إذا فشل وضجر وأظهر هذا نقص إيمانه، لأن المعاصي توجي نقص الإيمان وقد يتسلط عليه الشيطان، فلا بد أن يصبر عند الصدمة الأولى، يصبر حتى لا يتسلط عليه الشيطان ويتخبطه. الشيطان يظفر بك أول ما تعصي الله، يظفر بك ويجتم على قلبك، إذا كنت في طاعة وذكر فأنت في حسن حصين منه. فلا تري الشيطان تشغيب على القدر، تضعف حينئذ يوسوس لك بالنياحة، حينئذ يوسوس لك بالاعتراض، حينئذ لا تعطي فرصة تسلسل معك للكفر. حتى حصن نفسك بالصبر عند الصدمة الأولى والذكر، فقل إنا لله وإنا إليه، عليكم السلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد قصت لنا أم سلمة خبرا ما أجمله وأحسنه في الصبر، فرضي الله عنها، فتأسوا بها عباد الله، تأسين بها معشر النساء، كما أمرت كن أم كن عائشة الصديقة، قالت أليس لكن يا نساء أمة محمد لكن فينا نحن نساء النبي أسوة حسنة، تأسوا فينا، تأسوا فينا، ادرسوا سيرتنا وتأسوا فينا. فهذه أم سلمة، مات أبو سلمة وكانت تحبه، رجل صالح طيب المعشر صادق، فأحبته حبا جما. فلما توفي نظرت في قلبه في الرجال في مثل عمرها خاصة، عمرها 55 قيل، قالت قد ذكرت حديث حدثني به أبو سلمة قبل وفاته، هذا فضل الرجل الصالح أنه ينقل لزوجته العلم، مثل بعض الصالحين ما يعرف زوجته مزاح ولعب وضحك، ما يعلمها وش تعلم في خطبة الجمعة، كيف صالح هذا ما يعلم زوجته؟ لا، أبو سلمة كان يعلم زوجته الشيء اللي يسمعه في المنبر مع الرسول أو في سفر يعلمه زوجته، وقليل العباد عباد الله من يعلم زوجته، أكثر الناس جيب الغداء، هاتوا الغداء، لبست العيال، راحوا المدرسة. طيب وين؟ ترى سمعت حديث اليوم يا زوجة يا أم فلان أعجبني. قال الرسول كيت وكيت، يا أخي تأسر الصحابة، علم زوجتك العلم، دارسها حتى على مقعدك الخاص أنت وياها في غرفة واحدة، علمها. تقول قضية كلها شهوة وقضية أمر ونهي. فأبو سلمة كان من الرجال الصالحين المتميزين يعلم زوجته، والله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نفذ أبو سلمة وكان يعلم زوجته. بعض الناس ما ينفذ هذه الآية، الله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هم يقي يروح مع زوجته في النزهة، نزهة 4 ساعات ولا يقول له حديث واحد للزوجة، حديث واحد، ولا يقول لها ركن أركان الصلاة ما دليله، ولا مفسد مفسدات الصلاة، ولا بدعة منتشرة، ولا يعلمها شيء. كأن قضية المرأة قضية شهوة يقضيها ويمشي الحياة هذه. لا، الله سيسألك عن هذه الزوجة. قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس إيش؟ علمها. أبو سلمة فعل، فقال لزوجته سمعت من الرسول إنه من أصيب بمصيبة، فقال يعني بالصدمة الأولى قلنا الله أن يراجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا، إلا أخلف الله خير، لا بد يخلف الخير إذا قالها. فهنا قالته أم سلمة ثم خطف قلبها إلى معنى في ذهنها، لكن يبدو ما نطقت به، الإنسان غير مؤاخذ من إيش يجري فيه ما لا يقول، فيبدو أنه في داخل نفسها صار تكلم، لكنها نقلت. قالت فجاء في نفسي خطفة يعني كذا، قلت من يتزوجني مثل هذا الرجل يكون معي، خاصة يعني سنها كبير 55 سنة، من يأخذها؟ اللهم أجرني في مصيبتي وخلف خير لنا، وإذا بالرسول يخطبها ويتزوجها. حتى يذكر ويرجع ظن العلامة لابن حسنة قالت معتذرة من نكاحها من الرسول، يا رسول الله امرأة غيره، فأخشى أن تسمع مني كلام يعني أهلك به نبي، الزوجة تعرف تأخذ على الزوجة تبذل كله أي شيء أحيانا. فخافت أم سلمة قالت يا رسول الله يعني أنا امرأة غيره وما أضمن إيش أقول لك يعني، وعندي عيال كثير أو عندي عيال وسني كبيرة، فلست بتلك المرأة التي يكون محل الشهوة كالصغيرة مثلا. فقال أما سنك مثل سني وعيالك عيالي والغيرة أدعو الله يذهب عنك. فخطبها أبو سلمة وما كانت تعرف أن هذا الحدث الكبير سيلم ببابها أن يخطبها الرسول. إذا هذا فيه فضل، هذا الذكر عند الصدمة الأولى، أنت تقول صابرا صابرا بقلبك قبل أن تنطق بلسانك، محتسبا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. جاء في فضل هذا الذكر آية، ما هي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك، شوف الفضائل التي تأتي هذا الرجل عند الصدمة الأولى إذا قالها الذكر، إذا قالها الذكر مو مجرد الاحتساب، إذا قالها الذكر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا فضل عظيم. فإذا زاد عليها اللهم أجرني في مصيبتي وخلفنا خير منها، أبدله الله لا شك أخير من هذا المسلم ولا شك، لكن بيقين. ما هو كالمجرب رب العالمين يقول يعني والله قد وقد يلا بقولها، لا. أما أم سلمة ما كانت كالمجربة، هذا الحدث حصل لها لإشكال لا يقينا، يعني أنه قال من هو، طيب من هو، أكيد بيصير له، لكن من هو؟ أبو سلمة ما في مثله، من يتقدم لي إلى آخره. أبدله الله خير، أبدل الله خير بهذا الذكر. إذن هذا فضل الصبر. وماذا يقول الصابر؟ طيب، المسألة الرابعة، أيهما أفضل، أن تدعو الله أن يلهمك الصبر أو أن يعافيك ويجنبك البلاء أصلا؟ سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقيل، فقال له ابنه صالح أو عبد الله يا أبي أيهما أفضل في الدعاء، أن يدعو الرجل ربه أن يصبره أو أن يعافيه؟ قال يسر الله العافية أفضل. وصح عن النبي ما قاله الإمام أحمد، مر معكم في درسكم صلاة الفجر، لا تخلفوني يا أخوة، النصيحة لكم عن درس المسند للإمام أحمد، فرصة عظيمة، 40,000 حديث إذا درستموه، وهي تأخذ منكم نص ساعة وتروحون تفطرون وتروحون ما تفعلون في بيوتكم، لأن إذا درست 40,000 حديث في المسند تمر على معظم السنة. قال الرجل: أنا أحفظ كتب الستة ولا أحفظها. إذا حضرت المسند ومر عليك الحديث كلها كأنك عرّت على كتب الستة والزيادة، البخاري ومسلم والترمذي. فلا يغريك الشيطان بالنوم أو النزع، تترك غدا مثلا درس الفجر لو مسند أحمد، درس ابن كثير، خاصة درس المسند. ولا زلنا نرى ونفقد أناس قربت منه هذه النعمة ولم يقدروها. فالمسند الآن نادر ما يدرس في الأرض تعليقا يسيرا مع البيان الأحكام. فإياك أن تقرب منك النعمة وتبطر عليها وتستخف بها، ولا تحفظ، ولا لا تستخف بالنعم فتسلبها ولا تعود إليك مرة أخرى. فقدر النعمة يا عبد الله. كلامنا في إيش كان؟ أي نعم، مرة معكم في مسند أحمد حديث علي، ماذا قال؟ ما سأل عبد بعد اليقين خير من إيش؟ خلاص. إذن الصبر ما يأتي إلا بعد بلاء، فأنت أسأل العافية أصلا، قل يا رب عافني، فإذا عافاك عافاك من التسخط عند إيش؟ عند المقام الموجب للصبر، ولا فأسأل الله العافية إذن وخلاص. قل اللهم نسك العفو والعافية في الدنيا والآخر، اللهم نسك العفو والعافية في الدنيا والآخر. هذا هو الأرجح كما بيّن الإمام أحمد رحمه الله، أنك تسأل العافية أكمل وأفضل من أن تسأل الصبر. نعم. المسألة الخامسة فيما يتعلق بالصبر: سبب حضور القلب بالصبر عند الصدمة الأولى. نأخذ أسباب منها. أولا يقين القلب. اليقين هو الاستقرار، أن يستقر الإيمان في قلبك. سبب هذا اليقين البعد عن المعاصي والبدع، كثرة القراءة في كتاب الله، حضور مجالس أهل العلم، حلقات العلم، النظر في المصحف والقراءة منه، كثرة الكلام بغير ترك، كثرة الثرثرة في المجالس بغير ذكر الله حتى لا يقسو قلبك، وتتبع عورات الناس إلى آخره، حتى يبقى قلبك رقيقا، يقينا فيه يقين وفيه صبر عند صدمة الأولى. إذن مطلوب من قبل حصول البلاء التهيؤ باليقين، وما يرفع اليقين وهي القوة العملية كما قال ابن تيمية، لأن هناك قوة علمية وعملية. العلمية يشترك فيها كل الناس، إن هناك موت وإن الصابر يوفى أصله أجره بغير حساب، كل الناس يعرفون هذا، لكن يختلفون في إيش مراتبهم في القوة العملية، أن يعمل بهذا العلم الذي عرفه. يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى مشاهدة، يحتاج إلى مقام الإحسان، يعبد ربه كأنه يراه، هذه كلها يبيلها جهاد. وذلك شرعت واستحبت صحبة الصالحين من أهل السنن، من أهل العلم، لأن هم يذكرون في موضع النسيان. أما صحبة الجهال ما منها فائدة، فإنهم يقطعون الطريق لك على الله بآرائهم. أرى أنك تسوي كذا، ليس سوالك فلان كذا، أرى أنك تسوي كذا، جاهل، ما عنده تصور على العلم، فيفتيك بإيش؟ ها؟ بغير علم. فلا تصاحب الجهل، أهل الجهل، واعرض عنه. فإنه من أعظم الأسباب لمنافاة الصبر عند وقوع المصيبة، لأن وانت ماشي مع الجاهل إلا تصير له مصيبة الجاهل، ولا أنك صاحبه. فلما تشوف تصرفاته عند المصيبة اللي أصابته وشكواه كيف طريقتها والتلوم، شوف عيال يسووا كذا وكذا، يرجع لمرة الأسباب، فستسرق الخيانة بالأمانة، وهي التكليف بالصبر عند المصيبة من طبعه، من الطبع إيش؟ سراق. ستسرق طبعه كيف تعامل مع المصيبة، لأنك صاحبه. لكن لو صاحب صاحب علم، صاحب العلم جاته مصيبة وانت عارف وشفت كيف تعامل معها تقتدي به. فياكم مصاحبة الجهال يا أخي. وإن ابتليت بمجلس قرابة أو شيء، انت أثر عليهم وهم يأثرون عليك. أذكر من العلم كما قال ابن عثيمين: إذا جلست مجالس العيد وكان عندك قرابة وكذا، حاول تجلب من طريق الأسئلة قلبهم، ما معنى الصبر، ما هو دليل الصبر، ما هم يجلبوك إلى جهلهم بحديثهم الذي لا معنى له، بل إلقي عليهم الأسئلة وخلي المجلس كله ينتعش بذكر الله والعلم. نعم. قال ابن القيم فإن غلبوك العامة فأنت تذكر الله في نفسك حتى لا إيش تسرح في أودية الهلاك معهم. فإذا لابد من تربية قبل الصبر، تربية قلبك هذا، أن تزرع فيه شجرة الصبر، تسقيها بالتوحيد، التعلق بالله، كثرة ذكر الله، ترك المعاصي، تسقي هذا، تجعل الشجرة هذه ماء وسماد حتى تنمو وتترعرع، فإذا جاءت المصيبة وجد قلبك من في قلبك ما يدفعها، فتقطف ثمرة هذه الشجرة عند وقوع أول مصيبة والذي بعدها والذي بعدها حتى تكون من الناجين لا من الهالكين. فاسقي قلبك كل يوم بتلاوة شيء من كلام الله وتدبر معاني وحضور حلقات العلم والتسبيح والتهذيب والإحسان للخلق بالصدقة وحسن الظن فيهم إلى آخره، وحسن الخلق إلى آخره، حتى تنمي هذه الشجرة اليقين في قلبك وتعمل بالسنة، لأن السنة تقوي التوحيد من سواك. إذا قمت من النوم، من دخلت المسجد تذكر السنة، ركبت السيارة ركبت السنة، تكلمت بالسنة، أول ما يدخل النبي كان بيته يبدأ بالسواك، تعمل بالسنن تقوي التوحيد في نفسك، فيعينك ذلك على الصبر عند الصدمة الأولى. المسألة السادسة، أمور تحسب لك من غير احتساب. ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه أن من أقبل وقصد عمل صالح، كان كمرأة سمعت بالأمس تخبرني أخت شقيقة راحت بالليل، وهي معروفة برها بأمها، بالليل سبحان الله وهي لابسة عباءتها وحجابها الطيب، راحت تجيب لأمها دواء من الصيدلية. طبعا وهي رايحة في الطاعة ذي بر والدين، هذا أمر عظيم جدا، رتبة كبيرة في الأجر أن تسعى خطوات لبر أبيك وأمك، تجيب دواء، تجيب طعام، تقضي حاجتهم، هذا فوز لك لا شك فيه. فسبحان الله ما لاحظها بعبايتها، وكان لعله ظلمة وشيء، ودهستها سيارة فورا. الآن وهي تصارع الموت توفيت، فالآلام لا تأتيها. يقول ابن تيمية تؤجر على مثل هذا المقام، يعني مثل هذا المرأة وهو ساعي في 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 خير كجهاد في سبيل الله أو بر أم أو إسعاف مصاب فصار له حدث، قال يؤجر بلا احتساب. هذه إيش جائزة بلا احتساب، لأنه أصلا هو في إيش في خير وحصل له هذا بسبب الخير اللي رايح له، فحتى لو ما استحضر الاحتساب يكتب له الأجر، هذا فضل من الله عظيم جليل سبحانه وتعالى. المسألة السابعة، محفزات الصبر عند الصدمة الأولى عند وقوع الحدث، ذكرنا اليقين، لكن أن تذكر أن الله كان قادر أن تبتلى بأشد منه، وتذكر ما هو أنه أشد منك، وتسلي نفسك، تسلي نفسك فورا تصبر عند الصدمة الأولى. نعم، جاءت سيارة فارتطمت بقدمك السيارة حتى انكسرت رجلك، فوانت يفزعك أخصائي الأشعة يقول كسر مباشرة، حتى تقول إن الحمد لله كسر، يعني يبغى له علاج شهرين ثلاث، تعطر رجلك، قل الحمد لله ما كان قطع. في ناس تهتم سيارة تسرقت السود انقطع رجله، قل كسر وليس قطع، الحمد لله يا رب، هذا يعينك ترى. نعم، كان ممكن يقول قطع كسر، مثل شخص أذكره قبل أيام، يعني مظلوم في معاملة، كان يعمل محامي وقدم صك لناس ظن أنه صحيح، والخبثاء كان مزورا، ثم اكتشف، ثم وضع عليه لائحة وحصل له سجن. فقلنا مثل هذا الشخص الذي ظلم مثلا، أهله لما قيل له صار عليه وقف سنتين، ما الذي صبرهم؟ مما صبرهم أنه كان ممكن يحصل فيه يعني شيء ويسجن كم 30 سنة 20 سنة وهكذا. المهم صبر نفسك بالأشد بما هو إيش أشد. نعم، مو معناه أنه فلان
ظلم أن يكون القاضي قصد، لأن النبي يقول بعضهم يكون ألحن، فالقاضي يحكم يحسب يعني بما اجتهد، لكن في الباطن لا يعلم إلا الله جل في علاه. طيب، وحينئذ أنصح أن تصاحب الصابرين لعرف عنهم الهدوء والسكينة وأخذ الأمور بروية وترك التشغيب على القدر، لأنك تسرق طباعهم هذا وأنت لا تشعر. فصاحب الصادقين الصالحين الذاكرين لله الزاهدين في الدنيا الذين يرى عليهم آثار الصبر وبركتها، لأن الطبع سراق والمرء على دين خليله. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، وأحثكم على الصبر في الرحلة على طلب العلم، ورحلتنا اليوم ستكون إن شاء الله إلى الهدف في سماع درس التوحيد في مسجد هذا الكبير الملك فهد. فارحلوا في طلب العلم، وليكن جذابكم للرحلة في طلب العلم أكثر من النزهة، فالنزهة في الجنة أعظم ما يكون، ونعيم الآخر أعظم من نعيم الدنيا، وأفضل مجالس مجالس تحضرها الملائكة، والسفر في طلب العلم عبادة. نسأل الله يجعلنا من أهلها. نلتقيكم في مسجد الهدى بعد صلاة المغرب إن شاء الله في إكمال شرح كتاب التوحيد، والحمد لله. فهذا والله الذي يفيد. اللهم اجعلنا ممن نحرص على ما ينفعنا ونترك ما لا ينفعنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وغدا إن شاء الله بعد الفجر سيكون درس في مسجد أحمد وتفسير من كثير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.